أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. الحديث عن عيد الغدير هو حديث عن الإمامة والولاية، ففي عيد الغدير أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأمر من الله تعالى أن الخليفة من بعده هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وفي هذه الآية الكريمة توضيح لذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ماذا يبلغ الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وآله قد بلغ الرسالة، وتأتي الآية في سورة الوعيد: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا شك أن ذلك شيء عظيم وشيء مهم في حياة الأمة والناس. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشعر بشيء من القلق والخوف من بعض الناس، ولذلك قال له الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين سيكفرون بهذا الأمر وبهذا التبليغ، وهو التبليغ بالولاية والإمامة. في يوم الغدير وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام الجيوش المجتمعة التي أدت الحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي مكان يقال له غدير قم. هذا المكان كان عبارة عن مفترق طرق. في هذا المحل كان الناس يتفرقون إلى أربعة طرق: من يذهب إلى المدينة المنورة، ومن يذهب إلى اليمن، ومن يذهب إلى العراق، ومن يذهب إلى مصر. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى قبل أن يتفرق الحجيج أن يبلغهم بهذا التبليغ المهم، بهذا الأمر الإلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وأخذ يكرر ذلك ثلاث مرات: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. ألا تنزلم الشاهد الغائب. وقبل أن يتفرق الجميع نزل أمين الوحي جبرائيل عليه السلام ونزل الآية وقرأ الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. ثم أخذ القوم أخذ الحجاج يهنئون الإمام علي سلام الله عليه بالولاية وبأنه ولي المؤمنين وبأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد. وأخذ الجميع يسلم على الإمام علي وكل يقول: يا أمير المؤمنين، لقد أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا حديث غدير تدور حوله الكثير من الحقائق. لقد اعتنى الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث. هناك مجموعة من الأمور التي نشير إليها في هذا الحديث. أولا، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعش بعد حديث الغدير أكثر من 81 يوما، مما يعني أن هذه الوصية كانت وصية مهمة وأساسية في حياة الأمة. أراد أن يبلغهم أن الخليفة من بعده والوصية من بعده وإمام المسلمين من بعده هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ثانيا، أن الذين رووا الحديث حديث الغدير من الصحابة قد بلغوا 110 صحابية. ثالثا، أن عدد الذين رووا حديث الغدير من التابعين، والتابعين التابعي يعني هو من رأى صحابة رسول الله ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله، رواة الحديث الغدير من التابعين قد بلغوا 84 تابعية. رابعا، أن عدد الذين رووا حديث الغدير من حفاظ الأحاديث ومن أئمة الحديث قد بلغوا 360 عالما. خامسا، أن من أخفى حديث الغدير، هناك ممن حضر حجة الوداع وخطبة النبي صلى الله عليه وآله في غدير قم لكنه أخفى الشهادة، أخفى أن يتحدث بهذا الحديث، فأصابته دعوة الإمام علي سلام الله عليه قد بلغ 6 أشخاص. ذات مرة الإمام علي عليه السلام كان يتحدث وذكر حديث الغدير وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال الإمام علي ثم قال الإمام علي سلام الله عليه: ألا من سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله فليقم وليشهد بذلك. فقام نفر ممن حضر هذا الحديث إلا أن البعض لم يقم. فقال لهم الإمام: لماذا لا تقوموا وتشهدوا بأنكم سمعتم هذا الحديث؟ فقال أحدهم: لقد كبرت ونسيت ولا أتذكر. فقال له الإمام علي عليه السلام: إن كان ما يقوله كذبا فليصب ببيضاء لا تواريه عمامته. لأن العرب سابقا تلتقي بعمائم، العرب العمائم في جان العرب. فما قام من مكانه حتى أصيب بالبرق، وآخر أصيب بالعمى، وآخر أنزل الله عز وجل عليه حجرة من السماء ففلقت عامته وخرجت من دبره فمات في حينه. هذا الشخص يسمى الذي نزلت عليه من حجرة يسمى الحارث بن النعمان الفهري. هذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد عودته من الحج. وقال له يا رسول الله لقد قلت لنا قولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقلنا ذلك، وأمرتنا أن نصلي في اليوم 5 مرات فقبلنا منك ذلك، وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلنا منك ذلك، وأمرتنا بالحج فقبلنا منك، وأمرتنا بالتوجه إلى القبلة فقبلنا منك. ولم يكفك ذلك حتى رفعت علينا ابن عمك علي بن أبي طالب وفضلته علينا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله هل هذا الأمر منك أم من الله عز وجل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من أمر الله عز وجل. فرجع وهو غاضب ذات توجه إلى راحلته وهو يقول إن كان ما يقوله محمد حقا فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما انتهى من كلامه حتى نزلت عليه حجارة من السماء ففلكت هامته وخرجت من دبره وقتلته. هذه القصة تبين لنا أن هذا موضوع حديث الغدير ليس شيئا سهلا، وأن كتمان هذه الشهادة كتمان هذا الحديث سيؤدي بصاحبه إلى الندم في الدنيا قبل الآخرة. هذا الحديث بلغ من التواتر إلى درجة لم يستطع أحد حتى ممن كان من لا يحب الإمام علي عليه السلام لم يستطع أن يقول بعدم صحة هذا الحديث. كل رواة الأحاديث كل أئمة الأحاديث إلا القليل قد رووا هذا الحديث، والجميع قال بصحة حديث الغدير من السنة والشيعة، ولكن حاول البعض أن يؤول معنى الحديث، أن يفسر معنى الحديث، أن يؤول معنى الحديث، فقالوا أن من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كان أحبه أو من كان يحبني فليحب علي. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع الناس في عز الحر وهو راجع من الحج لكي يقول لهم من كان يحبني فليحب علي؟ كل المسلمين كانوا يحبون عليا عليه السلام، كل مسلم لا بد أن يحب علي، والنبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث بفضائل الإمام علي وبحب علي في كل وقت وفي كل حين، وليس بشيء جديد. ولكن لم يجدوا طريقة أخرى باعتبار أن هذا الحديث متواتر لا يمكن إنكاره ولا يتجرأ أحد على إنكار هذا الحديث، فتجرأوا على صرف معناه على تحريف مدلول الحديث وما هو المقصود من هذا الحديث. السؤال الآن ما دمنا نعرف أن هذه الليلة وهي ليلة ذكرى تنصيب الإمام علي سلام الله عليه بالإمامة والولاية، السؤال هو ما هي أهمية الإمامة بالنسبة إلينا؟ هذا المحور الأول. المحور الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه ما هو واجبنا في هذا العصر تجاه مسألة الإمامة والولاية. بالنسبة إلى المحور الأول ما هي أهمية الولاية والإمامة لنا؟ لكي يتضح لنا أهمية الإمامة نذكر النقاط التالية. أولا إن الإمامة أصل من أصول الدين، الإمامة هي أصل من أصول الاعتقاد عندنا، هي أصل من أصول الدين، وهي ضرورة من ضرورات المذهب. من ينكر الإمامة من أنكر إمامة أهل البيت عليهم السلام فهو لا شك أنه مسلم، ولكنه ليس بشيعي. من ضرورات مذهب التشيع، من ضرورات مذهب أهل البيت عليهم السلام، هو أن الإنسان يؤمن بولاية أهل البيت، يؤمن بإمامة أهل البيت عليهم السلام. ولا بد أن نعرف جميعا أن سلامة العقيدة شرط في قبول الأعمال. لابد أن تكون عقيدة الإنسان سليمة. لماذا؟ لأن العقيدة هي جوهر الإسلام. إذا كانت عقيدة الإنسان ليست سليمة، إذا كانت عقيدة الإنسان مخدوشة، إذا كانت عقيدة الإنسان ليست صحيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك يخدش في إسلام الإنسان وتدينه. لأن سلامة العقيدة يترتب عليها قبول الأعمال، عدم سلامة العقيدة يترتب عليها عدم قبول الأعمال. يعني إحنا عندنا صحة الأعمال وقبول الأعمال، وهناك فرق بين الأمرين. يعني أحيانا يكون أعمال الإنسان صحيحة لكنها غير مقبولة. هذا الأمر الأول، من تنبع أهمية الإمامة من أنها أصل من أصول الاعتقاد. ثانيا، إن الإمامة امتداد للنبوة. لا شك ولا ريب ولا خلاف بين المسلمين في أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الرسالة الخاتمة، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الخاتم، وأنه لا نبوة بعد نبوة النبي، ولا رسالة بعد رسالة الإسلام. ولكن الإمامة هي امتداد للنبوة. ماذا يعني امتداد للنبوة؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش فترة من الزمن وضح فيها الكثير من أحكام الإسلام، وضح فيها معالم الدين، وضح فيها معالم الفكر الإسلامي. ولكن هذا الزمن غير كاف لتوضيح كل الأحكام. هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى قد انتقل والدين ناقص. لا، لا يقول بذلك أحد. الدين قد تم كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن المقصود أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يشرحون الشريعة، كانوا يفصلون الأحكام، كانوا يوضحون ما اشتبه عند الناس. أضف إلى ذلك إن الإمام المعصوم يملك من مؤهلات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل صلاحيات النبي صلى الله عليه وآله باستثناء النبوة والرسالة. فكما قلت، لا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وآله، ولا رسالة بعد رسالة الإسلام، وإنما الإمام والأئمة عليهم السلام شرحوا لنا الدين، وضحوا لنا معالم الدين، وضحوا لنا فقه أهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر الثاني، إن الإمام امتداد للنبوة. الأمر الثالث الذي يدل على أهمية الإمامة، إن الإمامة ضرورة دينية واجتماعية وسياسية. في أي مجتمع من المجتمعات البشرية لا يمكن أن يستقيم المجتمع من دون أن يكون له قائد، من دون أن يكون فيه زعيم، من دون أن يكون فيه إمام. الإمامة هي التي حفظت التوازن، وهي التي تحفظ وهي التي تعطي للناس الفيض الإلهي كما ورد في الحديث الشريف: لولا الحجة لفاخت الأرض بأهلها. فكما أن القلب في جسم الإنسان يفيض على الإنسان الحياة ويعطيه الحياة، كذلك فإن وجود الإمام عليه السلام يعطي للناس الوجود، يعطي للناس الحياة، يعطي للناس الحفظ التوازن في هذا الكون. يقول الإمام علي عليه السلام وهو يصف أهل البيت عليهم السلام: أهل البيت فجعلهم الله تعالى حياة للأنام ومفاتيح للظلام ومفاتيح للسلام ودعائم للإسلام. هؤلاء هم أهل البيت. إذن أهل البيت هم كالمصباح الذي يضيء لنا الظلام، هم كالمفتاح الذين يفتح لنا الباب، هم الدعامة للإسلام، وهم حياة الناس. جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام. هذه تقريبا أبرز النقاط التي تدل على أهمية الإمام. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو: ما هو واجبنا تجاه مسألة الإمام؟ نحن الآن هذا الجيل في هذا العصر في هذا الزمان، ما هو واجبنا تجاه أهل البيت عليه السلام؟ ما هو واجبنا تجاه مسألة الإمامة والولاية؟ لكي يتضح الجواب، لكي نعرف ما هو واجبنا وما هي مسؤولياتنا تجاه أهل البيت عليهم السلام، يمكن أن نلخص الجواب في ذكر الحقائق التالية. أولا، من أجل أن نقوم بواجبنا تجاه أهل البيت عليهم السلام هو اتباع أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الأمر الأول أن نتبع أهل البيت، أن نتبع أئمة أهل البيت عليهم السلام قولا وفعلا وسلوكا. لا يكفي للإنسان أن يقول أحب أهل البيت، لا يكفي للإنسان أن يقول أنا أسير على نهج أهل البيت، ولكن أعماله وتصرفاته مخالفة لنهج أهل البيت، مخالفة لفكر أهل البيت. فهذا يناقض في هذه الصورة السلوك يناقض القول، والعمل يناقض ما يعتقد فيه الإنسان. نحن يجب علينا أن نتبع أهل البيت، نسير على هديهم، أن نأخذ الفقه منهم. وإلا الشخص يقول أنا أحب أهل البيت، كل مسلم يقول ذلك، لا يوجد مسلم على وجه الأرض يقول أنا أكره أهل البيت، لأن من يقول ذلك هو خارج من دائرة الإسلام. من يكره أهل البيت، من يعاد أهل البيت، من ينصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام، هذا خارج بلا شك من دائرة الإسلام عند جميع المسلمين. كل مسلم يقول بحب أهل البيت، ولكن الفرق بين المحب وبين المتبع لأهل البيت، بين المسلم وبين المؤمن، أن المسلم يحب أهل البيت، والمؤمن هو الموالي لأهل البيت الذي يحب أهل البيت ولا يكتفي بالحب، ويسير على نهجهم ويواليهم ويتبرى من أعدائهم ويسير على نهجهم. هذا هو من يتبع أهل البيت ومن يسير على هدي أهل البيت رحمة الله عليهم أجمعين. هذا أول. ثانيا، نشر فضائل أهل البيت. لقد أراد أعداء أهل البيت وخصوم أهل البيت وأعداء أهل البيت أن يغتصوا فضائل أهل البيت عليهم السلام، أرادوا أن يغمروا أرادوا أن ينتقصوا من أهل البيت،
لقد أخذوا بعض فضائل أهل البيت
ووضعوها في غيرهم. العلامة العلوي قدس الله نفسه في كتابه القيم الغدير الذي أنصح جميع الأخوة بقراءته، هذا الكتاب ذكر فيه العلامة الأميري أن هناك أكثر من 700 من وضائي الحديث، يعني يكتبون في وضع الحديث، يخلقون حديث
وينشروها بين الناس. لقد أرادوا أن يكرسوا فضائل أهل البيت فأنشأوا وضاعون بالأحاديث،
أعطوهم الأموال وأصطروا عليهم وقربوهم من أجل أن يكرسوا فضائل لغير أهل البيت، ولكن مع ذلك لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. لقد ظهرت فضائل أهل البيت للخالفين وانتشرت في كل الكتب،
لا يوجد كتاب من كتب الأحاديث،
لا يوجد مصدر تاريخي إلا ويتحدث عن فضائل ومناقب أهل البيت سلام الله عليهم. نحن مسؤوليتنا في هذا الزمن وفي كل زمن أن ننشر هذه الفضائل، أن نركز عليها، أن نجدر هذه الفضائل لأبنائنا ولأجيالنا الحاضرة والمستقبلة، أن نذكر دائما فضائل هذا فيه أجر وثواب عظيم. من ذكر فضيلة من فضائل أهل البيت، من ذكر من قبر من مناقب أهل البيت فله أجر وثواب عظيم. نحن الآن في هذا العصر بما نملك من إمكانات ومن قدرات وبما يتواجد من وسائل لنشر الثقافة والمعرفة والفكر، كل واحد منا يستطيع أن يقوم بدور، كل شخص بما يستطيع أن يساهم في نشر فضائل أهل البيت عليهم السلام.
نحن نرى الآخرون كيف ينشرون فضائل لزيد وفلان، نرى الكتب الكثيرة حول ماركس،
حول لينين، حول
أعلام الفكر الماركسي،
ونحن الذين ندعي حبنا لأهل البيت وتمسكنا بأهل البيت
لماذا ندخل في نشر فضائل أهل البيت عليهم السلام؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يساهم في نشر فضائل أهل البيت فلماذا يتأخر؟ هناك الكثير من الوسائل، هناك الكثير من الطرق، هناك الكثير من الإمكانات التي وفرتها المدنية الحديثة تتيح لنا أن ننشر فضائل أهل البيت. لم يعترض عليك أحد لو نشرت فضائل أهل البيت من كتب الحديث الموجودة لدى كل المسلمين، كل المسلمين تتحدث عن فضائل أهل البيت. كتاب الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو متوفر في الأسواق، مشحون بفضائل أهل البيت عليهم السلام. النسائي وهو أحد أئمة الحديث كتب كتابا رائعا أسماه الخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكر فيه أهم خصائص، أهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله في فضل علي وفي خصائص علي التي تميزه عن غيره. هو كتاب متوافر وموجود في الأسواق
وفي المكتبات.
الصحاح الستة فيها الكثير من فضائل أهل البيت، كل كتب الأحاديث مملوءة بفضائل أهل البيت. نحن نحتاج إلى ترتيب هذا الفضائل، أن نوضح فضائل أهل البيت للناس جميعا، ليس فقط للمسلمين وإنما حتى لغير المسلمين.
الإمام علي عليه السلام الذي نحتفل هذه الليلة بذكرى تنصيبه للإمامة والولاية، كم لديه من الثروات الفكرية والثروات الثقافية والثروات السياسية ما يغني العالم. لقد تحدث الإمام علي عن حقوق الإنسان قبل مئات السنين، تحدث الإمام علي عليه السلام عن حق الرأي الآخر في الدولة الإسلامية قبل مئات السنين. الآن أذكر أتحدث بهذه المفاهيم، لكن لماذا لا نذكر ما قاله أهل البيت في هذه الأمور وفي غيرها؟ رغم ما ما طمس من فضائل أهل البيت عليه السلام، رغم حاول الأمويون والعباسيون أن يطمسوا فضائل ومناقب أهل البيت، إلا أن ما وصلنا فيه الخير الكثير، إلا أن ما وصلنا فيه الدليل القاطع على أفضلية أهل البيت وعلى مكانة أهل البيت وعلى فضل وعلم وتقوى أهل البيت سلام الله عليهم. نحن مسؤولون أمام الله عز وجل أن نساهم في نشر فضائل أهل البيت. يقول الإمام علي سلام الله عليه: هم شجرة النبوة، أهل البيت هم شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم، ومعادن العلم ويناديها الحكم. إذا الإمام علي عليه السلام هكذا يقول عن أهل البيت: أهل البيت إذا هم شجرة النبوة، هم معادن العلم. العلم من أين نأخذ علمنا؟ من أين نأخذ الحكم؟ إلا من أهل البيت عليهم السلام. أما من تركوا أهل البيت وأخذوا من غيرهم، فينطبق عليهم قول الإمام علي سلام الله عليه: تركوا صافيا والشارب آجنا. يعني تركوا شرب الماء الصافي، تركوا أخذ العلم من أهل البيت سلام الله عليهم، وأخذوا وشربوا الماء المتعفن متغير اللون والطعم، الماء الآجل. تركوا صافيا وشربوا آجنا. إذن ليساهم كل واحد منا في نشر فضائل أهل البيت، لنعلم أولادنا فضائل أهل البيت، لنعلم الأجيال، لنعلم الناس من حولنا فضائل ومناقب أهل البيت سلام الله عليهم. والأمر الثالث والأخير هو معرفة القيادة الشرعية. إن مسؤوليتنا في هذا العصر، مسؤولية كل مؤمن، هو أن يعرف إمام زمان، إمام عصر. الحديث المشهور الذي يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ولا أحد من الناس يود أن يموت ميتة جاهلية. من أراد أن لا يموت كذلك فعليه أن يعرف إمام زمانه، وهو في هذا العصر الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولأن الإمام المنتظر لا نراه وإن كان بيننا، فهو فائدة الإمام كالشمس وإن تخللها السحاب. الشمس إذا كانت موجودة الناس يستفيدوا منها، وإن غطاها السحاب كذلك الإمام الحج عليه السلام يستفيد منه، وهو فيض لأهل الأرض، وهو أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء وإن لم نكن نراه. وأيضا القيادة الشرعية تتمثل في المراجع العظام حفظهم الله تعالى الذين هم نواب الإمام الحجة. نواب الإمام الحجة هم المراجع، هم الفقهاء الذين يحافظون على هذا الدين، الذين يبينون الحلال والحرام. ولذلك نحن نلاحظ كيف أن المراجع حفظهم الله جميعا من كل مكروه يتعرضون بين الفينة والأخرى لمحاولة الاعتداء عليهم أو تصفيتهم جسميا أو معنويا أو القضاء عليهم، أو أحيانا تخرج بعض الشعارات. هناك مثلا من يقول أننا لسنا بحاجة إلى المراجع في هذا الزمن، كل إنسان مثقف يستطيع أن يفهم الدين. هناك من يقول هكذا، وهذا في الحقيقة ليس عبارة إلا من القول الذي لا معنى له، لأن المراجع هم الذين يوضحون الحلال والحرام، وهم الذين يوضحون معالم الشرع والدين، وهم نواب الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهم الأقدر على بيان الإسلام ومعالمه. المثقف ما يستطيع يستنبط أحكام شرعية، والمثقف أيضا مع احترامنا لكل المثقفين، لكن كل إنسان إلى دور في هذه الدنيا، كل إنسان له قدرة له إمكانية. أنت الآن لو تجيب إنسان مثلا مهندس وتقول له والله أنا عندي مرض عالج، تقول له ما أعرف عالج، هذا مو نقص فيه، ولكن تخصص الهندسة ما يساعد على العلاج، ما يعطيه قدرة في علاج المرضى. ولو جيت لإنسان طبيب وقلت أنا أريد أتهندس للعمارة أريد أبنيها، تقول له والله ما أعرف، لأن الطبيب ليس من اختصاصه أن يخطط وأن يهندس العمارات، مهمته إعالج المرضى. كل إنسان إلى دور. المراجع حفظهم الله جميعا الفقهاء هم القيادة الشرعية للمؤمنين الذين يوضحون الحلال والحرام ويوضحون معالم الدين ويحافظون على الشريعة من الانحراف والدس والتضليل. بهذه الأشياء الثلاثة نستطيع أن نقوم بشيء من واجبنا تجاه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خدمة الدين، وأن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، إنه مجيب، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.